أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في أركان ومقومات الرؤية الكونية في الاتجاه الحداثي. بينا الركن الأول، ثم الركن الثاني، ثم انتهينا إلى الركن الثالث وهو أصالة الفردية. وبينا أن الفردية التي تقال هنا في الاتجاه الحداثي هي النظر إلى الآخر، الفرد الإنسان الآخر، نظرة آلية ونظرة أنه ما هي منفعته لي. هنا ذكرنا أن كانت دخل على الخط ليبين أن هذه النظرة إلى الإنسان الآخر نظرة غير أخلاقية، ولذا صرنا في مقام بيان ملاك الفعل الأخلاقي والفعل غير الأخلاقي عند كانت، وبينا أنه يوجد عنده ركنان. الركن الأول نظري، وهو أنه يوجد له توجيه عقلاني مدرك ومقتنع به من قبل الإنسان، وثانيا أن هذا الذي أدركه عقلا يقوم به فعلا بكامل حريته من غير تأثير أي عامل خارجي، لا دولة ولا فرد ولا مجتمع ولا دين ولا أي شيء. هذان الركنان في الفعل الأخلاقي لكانت. هذا الكتاب أنا مرارا ذكرته للأعزة، الآن أشير إليه، وهو اللي هو مترجم إلى اللغة الفارسية أيضا، وهو دستور الأخلاق في القرآن، دراسة مقارنة للأخلاق النظرية في القرآن واقعا، والنظر إلى مجموع النظريات الغربية في الفعل الأخلاقي ومقومات الفعل الأخلاقي وخصوصا عند كانت، وهي رسالة دكتوراه لمحمد عبد الله دراز، ومترجم من قبل عبد الصبور شاهين الذي هو واقعا أيضا من المحققين في هذا المجال. ما أدري واضح صار، والكتاب مترجم، أن نسيت الترجمة الفارسية موجودة عندي، والكتاب مترجم، إذا صار وقت ذكروني أن أقول الترجمة، مترجم في مشهد وجاءوا بنسخة لي. في صفحة 99 يشير إلى الركن الأول وهو البعد النظري، يقول وقد كانت من المعروف لم يكتف الرجل برسم خط فاصل بين فكرة الأخلاق وفكرة الحياة، بل مضى إلى أبعد من ذلك، إلى أن يقول وقد استخلص من ذلك هذا التعريف للواجب الأخلاقي. فهو التفت، ما هو الواجب الأخلاقي والفعل الأخلاقي؟ ما هو؟ كل سلوك في البعد النظري، كل سلوك يمكن أن يصاغ في قاعدة عامة دون أن يكون عرضة لنقد العقل أو تسخيفه. يعني العقل يجد له توجيها عقليا، ولهذا حتى لو لم يكن هناك من يقول له افعل أو لا يفعل، عقله يقول ماذا؟ افعل افعل. أما بخلاف هاي النظرة، إذن من الذي يحرك هذا الإنسان للعمل؟ عقله، توجيهه العقلاني، لا أن الآخر يريد أنه ماذا يجعله وسيلة، لا، عقله. هذا البعد ماذا؟ البعد النظري. تعالوا معنا إلى البعد العملي. في المقدمة تحت صفحة يا واو يقول ويستحيل علينا أن نتصور عقلا في أكمل حالات شعوره يتلقى بشأن أحكامه توجيها من الخارج. إذن لابد أن يكون التوجيه ما هو؟ من داخل العقل، هو الذي يقول هذا. التفتوا جيدا، عد هذا الأصل عندما يأتي إلى يكون من مقومات الاتجاه الحداثي، بعد يمكن أن تنسجم الحداثة مع الدين أو لا يمكن؟ لماذا؟ لأن الدين ماذا يقول؟ يقول الله يقول كذا، وإن لم تفهم هذا معنى التعبد. تقول لماذا أفعل كذا؟ ماذا يقال لك؟ لأن لو سألته لماذا تفعل، مرة يقول لأنه عقلي يقول هذا، ومرة يقول ماذا؟ إذن محض الحداثة تنسجم مع الدين بمعنى التعبد أو لا تنسجم؟ لا يجتمعان، هذان متضادان متناقضان. أما إذا قلت لا، أن الدين لا توجد عنده أمور تعبدية، اللي تذكرون واحدة من خصائص الإنسان المحور أو الركن الثاني، ماذا قلنا؟ قلنا أنه يوجد عنده تعبد أو لا يوجد عنده تعبد. أما إذا قلت لا، الدين كل قضية يقولها يوجهها عقلانيا لك، عند ذلك تنسجم الحداثة مع من؟ مع المعارف الدينية. يعني مرة يقول لك لابد أن تؤمن أن الله واحد، تقول لماذا؟ يقول لأنه أنا أقول ذلك. هذا ينسجم مع الحداثة أو لا ينسجم؟ لا ينسجم. ومرة يقول لك أنا أقول لك اعتقد بأن الله واحد، والدليل هذا. فأنت عندما تعتقد لوجود دليل وتوجيه عقلاني لذلك، هذا هاي الحداثة، أقول هذا الدين ينسجم مع الحداثة أو لا ينسجم؟ نعم ينسجم. إذن سؤال، هذا إجمالا إلى أن يأتي تفصيله بعد ذلك، هل أن الحداثة تنسجم مع المعارف الدينية أو لا تنسجم؟ ما هو الجواب؟ على التوجه الأول وهو التعبدي، الحداثة لا تنسجم ماذا؟ مع المعارف. على التفسير الثاني للدين، الحداثة تنسجم ماذا؟ مع المعارف الدين. ما أدري قدرت أوصل هذا الأصل الذي الآن البعض يكتب في كتاباته الحداثة لا تنسجم مع الدين. لا لا لا، هذا الكلام لا على إطلاقه صحيح ولا على إطلاقه غير صحيح. لا، ليس الأمر كذلك، لا بد أن نفصل بين هذا وذاك. التفت جيدا، يقول ويستحيل علينا أن نتصور عقلا في أكمل حالات شعوره يتلقى بشأن أحكامه العقلية النظرية توجيها من الخارج. هذا هو الأصل الأول في الفعل الأخلاقي لمن؟ ها؟ لكان الأصل الثاني، فإرادة الكائن العاقل لا تكون إرادته التي تخصه بالمعنى الحقيقي إلا تحت فكرة الحرية، يعني أن يكون حرا في أن يفعل أو لا يفعل. ولكنه إذا خاف من نار جهنم بعد حر أو ليس بحر؟ ليس بحر. إلا إذا اقتنع اقتناعا 100% فيأتي بالفعل بحرية، كما أنه الآن يقولون أمامك السم وأنت علمت ما هو السم وما هو آثاره، فعندما تمتنع لأنه طلب منك أو لأنه توجيهك العقلي وحكمك العقلي يقول بكامل وملء إرادتك ماذا؟ تمتنع. هذا هو الفعل ما هو؟ الأخلاق. واضح إلى هنا؟ جيد. هذا البيان للفعل الأخلاقي أعزائي، الفلاسفة الذين جاءوا بعد كانت طبقوه على ماذا؟ طبقوه على الفعل، على الفلسفة السياسية، طبقوه على البعد الاقتصادي، وهكذا وهكذا. هو الرجل يعني كانت لم يطبق ذلك، ولكن الذين جاءوا بعده ماذا قالوا؟ إذا كان هذا هو الفعل الأخلاقي، إذن يتولد من هذا المعيار المولود الأول. التفتوا جيدا، ما هو المولود الأول؟ وهو أنه المجتمع بما هو مجتمع ومجموعة من الناس اجتمعوا، فإذا أراد حاكم أن يقوم بتدبير أمورهم وإدارة شؤونهم ومعاشهم، من يعطي المشروعية له؟ ها؟ هو يعطي، هو. فإذا لم يعطه المشروعية له مشروعية أو لا؟ وبهذا شوفوا الآن مباشرة مولانا بدأ الاتجاه الديني شو يصير؟ ينفصل عن الاتجاه الحداثي، لأنه في الاتجاه الديني الحاكم من أين يأخذ مشروعيته؟ ها؟ خصوصا إذا كان معصوما، بحس إذا غير معصوم أمه وانتخابه مثلا فالتخريج نسوي له، أما إذا كان معصوم ما أدري واضح صار يقول ده. أقدر أوصل الفكرة إلى الأعزاء حتى تشوفون النقاط، أن مشروعية الحاكم ومشروعية الحاكمية ومشروعية السلطة مشروعية بالمعنى الدقيق للكلمة، من أين تأتي؟ في الاتجاه الديني المشهور، لأنه أنا لا أوافق على هذا حتى في الاتجاه الديني له في محله حتى في المعصوم. هسه أين نطرح النظرية في وقتها المناسب إن شاء الله، لعله في هذا البحث اللي عندنا تحولات مكتبة تشيع بالفارسي سنشير بأنه أساسا إذا صار معصوما هل هو منصب على خلاف إرادة الأمة أو بإرادة الأمة؟ لابد أن نعرف. وأن الدور الأمة والانتخاب ما هو؟ هل هو شرط الوجوب أو شرط الواجب؟ بحثه مفصل، أنا طارح عندي نظرية أطرحها في محلي، في محلها سنطرحها. أن ولهذا تجدون تأكيد كبير في النصوص الروائية ضرورة البيعة. لماذا يبايعونك تحت الشجرة؟ هذا أمر استحبابي أو أنه أمر ماذا؟ ها؟ نظرية قرآنية في السياسة، يبايعونك تحت الشجرة، أخذ البيعة وضرورة أخذ البيعة. ولهذا أنتم تقولون أنه بعد غدير خم مباشرة رسول الله يأمر ماذا؟ يأمر المسلمين أن يبايعوا، أن يبايعوا، أمر يأمرهم أن يبايعوا. هذا ما هو دور البيعة؟ هذا معناه أنه ده يكون دور لمن؟ للناس وللأمة. هذا ما هو دورهم؟ هذا إن شاء الله في محل. المهم هنا المولود الأول للفعل الأخلاقي أو ملاك الفعل الأخلاقي استنتج منه فلاسفة الفكر السياسي الغربي ضرورة ماذا؟ أن المشروعية تأتي من أين؟ تأتي من الناس. ومن هنا تأتي نظرية شنو؟ الانتخاب. فالانتخاب من قبل الأمة تعطي مشروعية للحاكم، وأنه يحق له أن يحكم ويأمر وينهى ما دام أن الأمة أرادت أو أن الناس أرادوا ماذا؟ أرادوا ذلك. واضح صار إلى هنا. هسه الآن أكو بحث بين من؟ بين فلاسفة الفكر الغربي أو فلاسفة الفكر السياسي الغربي، أنه المشروعية أو الذي يعطي المشروعية للسلطة هي الأمة أو هي الشعب؟ ما الفارق بينهما بنحو الإجمال؟ الأعزاء يريدون يراجعون، بعد ذلك يراجعون. روسو اللي هو صاحب نظرية العقد الاجتماعي في روح القوانين، روسو يعتقد أن المشروعية لابد أن تأتي من الأمة مو تأتي من الشعب. وهو مقصوده من الأمة، التفتوا جيدا دققوا، هذا بنحو الإجمال، هذا في الفكر السياسي الغربي. في كتاب العقل السياسي الإسلامي، الدين والسياسة بين الإسلام والليبرالية، قاسم شعيب النظرية الأولى، وهي سيادة من الأمة، يعني الذي يعطي المشروعية من الأمة، تنسب إلى من؟ إلى روسو. وتكون فيها السيادة ممارسة للإرادة العامة، فهي هاي السيادة والحاكمية والمشروعية إلى غيرها ملك لمن؟ للأمة، وليست ملكا لمن؟ للحاكم، تجب طاعته، ومن لم يطعه إلى نار جهنم. هذا معناه أن الحاكم مشروعيته والسيادة من يده يأخذها؟ ليأخذها من خارج الأمة. وسيادة الأمة وحدة غير قابلة للتجزئة، لا يمكن التصرف فيها أو التنازل عنها. ويترتب على ذلك، التفت جيدا، يترتب على ذلك حق الأمة في اختيار حكامها لتتناسب بذلك أكثر. هسه الديمقراطية النيابية أو البرلمانية الآن ما أريد أدخل فيه. فالأمة، من هي الأمة؟ خلي ذهنك يم. الآن أنا وأنت في العراق أو في أي دولة، أنت تعيش في زمان حاضر، ولكن هذا الزمان الحاضر فقط مصالح هذا الزمان الحاضر يؤخذ، أو مصالح وثقافة الماضين واللاحقين، أي منهم؟ افترضوا، خلي ذهنك يم شوي، افترضوا أنه الآن زمان معين في دولة معينة، شعب ذلك تلك الدولة صار بناء أنه كلما توجد ثروات ولو تحت الأرض يستخرجها ويستفيد منها ولا يبقي شيئا للأجيال الأخرى، له حق أو ليس له حق؟ إذا قلنا أن المشروعية للأمة ليس له الحق، أما إذا قلنا أن المشروعية ممن؟ من الحاضرين، فله الحق أن يفعل. هسه بعد ذلك يأتون عندهم أو ما عندهم إلى جانب، عن شنو علاقة؟ ما أدري، واضح الفرق بين سيادة الأمة وسيادة الشعب. قال فالأمة بما هي وحدة لا تتمثل في جيل محدد، بل تشمل جميع الأجيال السابقة والحاضرة واللاحقة، ولأجل ذلك لا بد من احترام تراثها وثقافتها وهويتها ومستقبل ماذا؟ أجيالها. ما أدري واضح النظرية بعد. ولأجل ذلك يضع مبدأ سيادة الأمة ماذا؟ فوق الشعب، يعني فوق هاي المجموعة الحاضرة الآن، أي أن الأمة بثقافتها وامتدادها التاريخي هي فوق إرادة الشعب الموجودين فعليا في الواقع. إذن عندما ينتخبون مجلسا للنواب أو ينتخبون رئيسا، يحق له أن يسن قوانين ويشرع قوانين تخالف هوية الأمة، وليس له حق، ليس له الحق. أما إذا قلنا أن السيادة للشعب، كل ما يريده الشعب ماذا؟ يحقق. ولا يجوز على أساس ذلك التشريع بما يناقض ثقافة الأمة أو ماذا؟ أو دينها. إذا كان الدين، افترض الإسلام أو المسيحية أو اليهودية، جزء من ثقافة الأمة، ولا يجوز إسناد الحكم إلى من لم يكن فردا من الأمة بثقافته ودينه. إذن بعد يستطيع أن ينتخب أي رئيس أو أي نائب أو لا يستطيع؟ لا، لابد أن تتوفر فيها. أما إذا قلنا فأنت اللي تقول بأنه السيادة لأي شيء، للأمة أو للشعب، ذاك بحث. المهم هذه النظريات الموجودة، ولهذا عندما يأتي إلى النظرية الثانية يقول النظرية الثانية هي نظرية سيادة شنو؟ الشعب، والنائب فيها لا يمثل مجموع الأمة وإنما هو وكيل عن الناخبين في هذه الفترة الزمانية. هسه هنا اكو ديمقراطية يا هي هذه لذيك، ازروح اسألهم اصلا يدرون مولان؟ انتخابات موجودة الان افترضوا في العراق او في اي دولة اسلامية، مشروعية من الامة لو مشروعية من الشعب؟ ياهو منهم اصلا يعرفون ذلك ابد، ولهذا قد يشرعون تشريعات على خلاف ثقافة الامة. جيد، هذا هو اعزائي المولود الاول لأي ماذا؟ للفعل الأخلاقي الذي أسس له كانت وطبق وأين؟ في الفلسفة السياسية. المولود الثاني، المولود الثاني. إذن المولود الأول هو الانتخاب والديمقراطية، المولود الثاني الليبرالية. أعزائي، ما هو الفرق أيضا في الفلسفة السياسية، ما هو الفرق بين الديمقراطية وبين الليبرالية؟ يقولون هذا نظام ديمقراطي، هذا نظام ليبرالي. ما الفرق بين الديمقراطية والليبرالية؟ أعزائي، في جملة واحدة حتى ما أطول على الأعزاء في الفلسفة السياسية، الديمقراطية تبين كيفية انتخاب الأمة أو الشعب للحاكم، أما الليبرالية ماذا؟ الليبرالية تبين كيفية حكم الحاكم للشعب. فنقول نظام ليبرالي يعني ماذا؟ يعني ماذا؟ يعني كيف يحكم هذه الأمة أو هذا الشعب، فمرتبطة بكيفية الحكم لا مرتبطة بكيفية انتخاب الحاكم. في الديمقراطية احنا نتكلم اين؟ في كيفية انتخاب الحاكم، لابد ان ينتخب من قبل الناس او ينتخب من قبل الله، هذاك مرتبط بماذا؟ لانه احنا في كيفية انتخاب الحاكم، كيف ينتخب الحاكم؟ اجب، قد تقول الله ينتخبه، اليس كذلك؟ النبي من ينتخب؟ ها؟ الإمام المعصوم من ينتخب؟ أنت تنتخب له الله؟ الله ينتخب. النظام الديمقراطي أو الفكر الغربي ماذا يقول؟ من ينتخب؟ الأمة أو الشعب. إذن الديمقراطية مرتبطة بكيفية انتخاب الحاكم، الليبرالية هسه الآن هذا صار حاكما، التفتوا جيدا، كيف يحكم شعب؟ خصوصا إذا ما هو ملاك الفعل الأخلاقي؟ ما هو؟ ها؟ أن يقتنع من؟ الناس، وأن يفعلوا بملء إرادتهم بحريتهم الكاملة. إذن يستطيع أن يشرع قوانين لا يقتنعون بها وخلاف حريتهم أو لا؟ إذن هذا إذا أراد أن يكون تشريعه أخلاقيا وحكمه أخلاقيا لابد أن يراعي لابد أن يراعي هذين الركنين. فما لم تقتنع به الأمة ولا تقوم بفعله بإرادتها وحريتها الكاملة، لا يحق لمن؟ للحاكم أن يشرع وأن ينفذ وأن يحكم من خلاله. وهذا المسكين الحاكم عندما يأتي يجد بأنه هؤلاء ما يقتنعون به واحد أو كثير، متضاد أو منسجم، فماذا يفعل؟ هنا يولد المولود الثاني، ما هو؟ وهو لا، وهو منشور حقوق الإنسان اللي لابد أن يشرع ضمن حقوق الإنسان. ولهذا يقول أنت حر، يقول لكل فرد أنت حر في كل ما تريد أن تعتقد به وأن تفعله وأن تسلكه وأن تسير عليه إلى حد ألا يزاحم ماذا؟ حقوق الآخر. ولهذا يقول أريد أن أكون ملحدا، أريد أن مدارس وجامعات كذا لتربية الأطفال من اليوم الأول على الحظ، هاي المدارس هاي الإمكانات كما نعطي. ولهذا أنت تجد الآن في الغرب، الآن في الأدب إلى الغرب، عموم الدول الغربية عندما تذهب إلى دولهم يقول أريد أن نسوي مسجد ديني للمسلمين الذين يخالفونكم، قل هاي الإمكانات. أما هنا يسمح لك أنه يأتي مولانا من الغرب واحد يقول هذا إحنا نريد نسوي جامعة هنا وننقد ماذا؟ فكركم الديني، يسمح ولا يسمح؟ ما أدري واضح ولا؟ وهكذا. ولهذا أصلا مو فقط كذا، أصلا يعطيه إمكانات حتى يذهب إلى الزواج المثلي، يقول أنا أريد أتزوج، يقول هذا يؤثر على حقوق الآخرين، يقول لا، يقول افعل ما تريد، ما عندي لا علاقة لي. هذه ضمن الرؤية شنو؟ ها؟ ضمن الرؤية الحداثية مولانا، لأنه المحورية من؟ أصالة الإنسان وأصالة الفرد ضمن الفعل الأخلاقي لي كانت. إذن أنت إذا يوجد عندك إشكال لابد يصير عندك إشكال على المباني، تقول إحنا لا نوافق، جيدة توافق، وإلا الآن أنت اذهب إلى أي دولة غربية اللي معتقدة بهذه المباني، أنت تريد إمكانات لبناء كنيس يعطوك، لبناء بوذائية يعطوك، لبناء مسجد يعطوك، أي نايكة، ولكن بشرطها وشروطها، وهو أنه ألا تؤثر على حقوق الآخرين. ما أدري واضحة أعزائي؟ وهذا هو المولود الثاني لماذا؟ ها؟ للفعل الأخلاقي الكانتي في فلسفة السياسة. المولود الثالث، وهو في البعد الاقتصادي، في البعد الاقتصادي، في البعد الاقتصادي يقول نحن، التفتوا لي جيدا، نحن في البعد الاقتصادي عندنا 5 دوائر. الدائرة الأولى دائرة الإنتاج، الدائرة الأولى شنو؟ دائرة الإنتاج. الدائرة الثانية دائرة التوزيع. الدائرة الثالثة دائرة الاستهلاك. الدائرة الرابعة دائرة العرض. الدائرة الخامسة دائرة الطلب. عرض وطلب، نظرية العرض والطلب، هاي الدوائر 5. يقولوا الاتجاه الغربي يقول الإنسان حر في هذه الأبعاد، حرية يوجد لها قيد أو لا يوجد لها قيد، يريد ينتج فلينتج، يريد يستهلك فليستهلك، يريد يوزع فليوزع، ما يريد يوزع لا يوزع، يريد يعرض فليعرض، يريد ما يعرض فلا يعرض. لا يحق لأحد أن يدخل في هذه المعادلة طرف آخر غير طرفي المعادلة، طرفي المعاملة. هذا يجوز وهذا لا يجوز، وهذا هو المصطلح عليه بالاقتصاد الحر. اقتصاد حر يعني ماذا؟ يعني يوجد عامل خارجي يتحكم في المعاملة غير الطرفين أو لا يوجد؟ ها؟ لا يوجد، إلا إذا اقتضت القوانين، لك بحث آخر، لأن القوانين أيضا بإرادة من؟ بإرادة الأمة والشعب. لا لا، إحنا لا نخلينا من ذلك. فإذا نحن وأي معاملة بعد يوجد لها قيود من خارج المتعاملين أو لا توجد؟ لا توجد. وكل متعامل يتعامل مع الآخر بمقتضى عقلانيته وبحريته الكامل. وهذا إذن الفعل ما هو يكون؟ ماذا يكون؟ أخلاقي أو غير أخلاقي؟ يكون أخلاقي. إذن من أهم علائم ومن أهم مميزات المجتمع الحداثي أن اقتصاده ماذا يكون؟ يكون اقتصاد حر. ما أدري واضح صار ولا عزة. وهذا أيضا من مواليد ومن الأمور الذي أولدها من؟ النظرية الأخلاقية لكانت. فإن قلت، التفكير جيدا للإشكال، فإن قلت نحن نجد في النظام الاقتصادي الحر أيضا هناك قيود وحدود، ليس كما تقولون، يقولون اقتصاد حر ولكن هذا يسمح به وذاك ماذا؟ لا يسمح به. أعزائي، الحرية على قسمين: حرية يصطلح عليها بالحرية الطبيعية. ما هي الحرية الطبيعية؟ أن الإنسان يكون حرا في جميع ما يريد أن يعتقد وأن يفعل، ولا يقيده إلا نظام التكوين. أنا حر أريد أن أطير، ونظام التكوين يسمح أن أطير لو ما يسمح ملا. يعني كل قوانين الفيزيائي والكيميائي والبيولوجيا والفلك والجاذبية وإلى غير ذلك، هذني مقيدة أو غير مقيدة، ولكن هذه مقيدات ما هي؟ طبيعية وتكوينية. ما دون القيود التكوينية والطبيعية فأنت حر مطلقة. هذه الحرية، هذا القسم من الحرية لم تتحقق على وجه التاريخ منذ وجد الإنسان إلى يومنا هذا، ولهذا يعبرون عنها الحرية الآرمان مثالية، لأنه تتحقق أو لا تتحقق؟ لا يمكن، لا يمكن يصمو الإنسان إليها. وهذا هذا الذي وعدنا به في الجنة. أصلا في الجنة مو أعطونا حرية ما دون الطبيعة، قالوا حتى في التكوين أنت عندك شنو؟ لهم فيها ما يشاءون، مطلق ملان، حتى كن فيكون. هذا بعد اعتقادهم. ما أدري واضح ولا؟ الرؤية في الفلسفة الغربية يريد أي حرية؟ ولهذا أي شيء يقيد ماذا يفعل؟ يرفض أو يقبل؟ يقول خلاف حقوق الإنسان. تقول لكن لماذا هذه القيود الذي عندهم؟ ويعدهم قيود. يقول ها، هذه القيود بحسب العقد الاجتماعي وجده. يعني هي الأمة أو الشعب وجدوا إذا أرادوا أن يعيشون في نظام آمن سالم وغير ذلك، هم يعني بعبارة القرآنية هو كتب على نفسه، مجاءه من الخارج وكتب عليه. الله سبحانه وتعالى هل يستطيع أن يقول له أحد افعل أو لا تفعل؟ ولكن هو يقول ماذا؟ كتب على نفسه. فهو ده يقيد نفسه، هو يوجد قيد أو لا يوجد قيد؟ نعم، المقيد من؟ ها، نفسه. النظرية الغربية هنا أيضا تقول توجد قيود في المجتمعات في البعد الاقتصادي وغير البعد الاقتصادي، ولكنه من المقيد؟ ها، هو نفسه، مو من الخارج، مو الخارج يقول له ماذا افعله، مو الدين يقول له، هو نفس الاجتماع يقول له احسنتم. هذا مقتضى حقوق الانسان. اذا على هذا الاساس التفتوا لي جيدا، اذا وجدنا قيودا في الانتاج، او وجدنا قيودا في التوزيع، او وجدنا قيودا في الاستهلاك، او وجدنا قيودا في العرض، او وجدنا قيودا في الطلب، هذه مرتبطة بمن؟ بالناس، لا مرتبطة بمن؟ من خارج ذلك. إذن فتحصل إلى هنا، خلي ذهنكم يمي، فتحصل إلى هنا بلي؟ لا 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 لا، افترض موحد ولكن يقول لا علاقة له فيه، فمفوض الأمر إليه. لا لا لا، يعني مو بالضرورة هؤلاء ملاحدة، وقد يكون النظام ماذا يعتقد. يعني لو تسأل أنت الآن المسيحي تقول أنت تعتقد بوجود الإله، يقول نعم معتقد، ولكنه هذا الإله ما يتدخل ماذا إلى الدور في الكنيسة، أنا من أروح للكنيسة أسمع كلامه. أما ما زاد عن ذلك، ها، ما لله لله وما لقيصر لقيصر، فصل الدين عن ال افترضوا. وهذه هي النظرية الربوبية، يعني يعتقدون بوجود الرب ولكن من غير مدخلية جنو في حياة الناس. ما أدري أقدر هذه الرؤية دا ينطلق منها، وإلى أنت وجدت أنت تذهب إلى هناك وتحاول أن تقوم بعمل، يقول هذا يريد يهز النظام الأخلاقي والسياسي والاقتصادي عندي، لابد أن أقف أمامه. كما أنه هنا أنت عندك نظام، إذا واحد يريد يخرج على النظام أو الدستور يقول هذا دي يشكل خطورة على ماذا؟ على النظام المشروع عندي. هو عنده نظام مشروع، هذه أركانه ذلك النظام كاملا. هو يقول هذا يشكل ماذا؟ ولهذا تأتي الحروب الوقائية مالته. يعني شنو يقول؟ لأنه هذا الإرهاب أو هذا الخطر اللي دي يأتي إلى مجتمعي، من أين دي يأتي؟ دي يأتي من المجتمع أليف. إذن أنا قبل أن يصل إلي ماذا أفعل؟ أعطيه مجال أن يصل إلى حدودي. لو أذهب إلى 3-4 دول بذاك الطرف أحاربه، لا مسلم أكون هاي أصلا نظرية إنسانية، هذه عقلانية. فتحصل إلى هنا أعزائي أن الملاك والمعيار الذي ذكره كانت للفعل الأخلاقي أنتج في المسائل الإنسانية حقوق الإنسان، منشور حقوق الإنسان، وفي الفلسفة السياسية أنتج الديمقراطية الليبرالية اللي بينا الفرق بينهما، وأنتج في الاقتصاد الرأسمالية والاقتصاد الحر. ما أدري واضح إلى هنا أم لا؟ هسه الآن هذا الملاك الكانتي للفعل الأخلاقي والآثار التي ترتبت عليها أشكل عليه بإشكالين أساسيين. الإشكال الأول وهو إشكال عقدي مرتبط أيضا بالرؤية الكونية، هذا الإشكال ممن وجه إلى الاتجاه الحداثي، أشكل عليهم من قبل الاتجاه التقليدي السنتي. قالوا لهم نسأل منكم هذا السؤال، في النتيجة أنتم تعتقدون بأن الإنسان مخلوق لإله خالق أو لا تعتقدون؟ في النتيجة أجيبونا. فإن كنتم تقولون لا نعتقد لنا حديث معكم، وإن كنتم تعتقدون كما تعتقدون أنتم، المسيحية تعتقد، اليهودية تعتقد، الأديان الأخرى تعتقد، إذن أنت أيها الإنسان عندما تكون مخلوقا لإله لابد أن تسأل هذا الإله ما هو الفعل الأخلاقي وغير الفعل الأخلاقي، لا أنك أنت تقرر لنفسك هذا أخلاقي وهذا جن. لماذا؟ لأنه أنت حر لو عبد، أنت مملوك لو مالك، والمملوك يحق له أن يتصرف في نفسه من غير المالك أو لا يحق. أي منهم يحق لك؟ يعني هذا إذا مملوك لي أنت يحق لك أن تتصرف فيه إلا بإذن من؟ وهذه بعد ملكية اعتبارية، فما بالك إذا كانت ملكية تكوينية حقيقية، وهو أن الله هو الخالق، الله خالق كل شيء. وإذا كان الله هو الخالق فأنا ماذا؟ مملوك. وهل يحق لي أن أتصرف في ملكه بلا إذنه أو لا يحق لي؟ وهذه هي نظرية حق الطاعة لمحمد باقر الصدر. السيد الصدر رحمة الله تعالى لا يعتقد بنظرية قبح العقاب بلا بيان. لماذا؟ يقول أصلا لا معنى لها عقليا، لأنه أنا وأنت مخلوقان لله أو لا، كل الأشياء مخلوقة له أو لا، من قبيل جنابك للتقريب إلى الذهن، تدخل في بيت في مكان أجنبي، يعني لا المكان إليك ولا صاحب البيت ولا مالك لشيء، هل يحق لك أن تتصرف في شيء من غير إذن المالك أو لا يحق لك؟ لماذا إذن يحق لك تقول قبح العقاب؟ لابد أن تقول ماذا؟ أي فعل أريد أن أفعله لابد يأتي الإذن ممن؟ ها؟ من المالك، لا تقول من المولى، مولى ما عندنا، هذا المولى في البعد التشريعي، إذا نتكلم نحن في البعد التكويني. ولذا الفعل الأخلاقي بلا رؤية كونية في التوحيد ماذا؟ لا معنى لها. التفت جيدا، لا معنى لها. ننتقل الآن إلى فكرة رئيسية أخرى، هي مقدم الكتاب ده، يقول عبد الصبور شاهون في كتاب دستور الأخلاق في القرآن في صفحة ياء دال. ننتقل الآن إلى فكرة رئيسية أخرى ألح عليها المؤلف وأبرزها بكل وضوح في ثنايا مؤلفه، لا مكان للأخلاق بدون عقيدة. في النتيجة أنت تريد أن تعطي ملاك الفعل الأخلاقي، قل لي أولا عقيدتك ورؤيتك الكونية في العالم ما هي؟ الفعل الأخلاقي أو الأخلاق بلا رؤية كونية عن الخالق ممكن أو غير ممكن؟ جيد جدا. إذا كان الأمر كذلك فنسأل كانت أو غير كانت، نقول من أذن لكم أن هذا الفعل حقكم أو ليس؟ أنت تقول حقوق، من يقول هذه حقوقك؟ تقول أريد حرية مطلقة لا يقيدها إلا قوانين الطبيعة، من قال لك أن الذي خلقك يريد لك ماذا؟ هذه الدرجة من الحرية. ومن هنا تأتي نظرية، نظرية الحقوق لو نظرية الواجبات، من هنا تجد أنه في اللغة الدينية لغة الحقوق لو لغة الواجبات والتكاليف. قوام اللغة الدينية قائمة على ماذا؟ على التكاليف، على الواجبات، على المسؤوليات. نعم، في قبال المسؤوليات أم توجد لك ماذا؟ حقوق. أما قوام تلك الرؤية قائمة على ماذا؟ ها؟ قائمة على الحقوق. لماذا؟ لأنه هو يفترض نفسه منفصل عن أي عامل خارجي يقول له افعل ولا تفعل. فقط الذي يقول له افعل ولا تفعل من هو؟ عقله وقناعاته العقلية وما يريد وما لا يريد فقط. هذا هو الإشكال الأول. إذن الإشكال الأول على نظرية كانت أنه أنت فصلت الفعل الأخلاقي عن الماذا؟ عن البعد العقائدي والرؤية الكونية. الإشكال الثاني اللي هو إشكال دقيق ولعله أعمق من هذا الإشكال إن شاء الله إلى الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين.